اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا لا إله إلا أنت خالق كل شيء ومليكه وإليك مرجع كل شيء أنت الأول والآخر والظاهر والباطن أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أنت الخالق المبدئ المنشئ أنت الحي القيوم الذي لا تأخذك سنة ولا نوم والإنس والجن يموتون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم على من به هديتنا وأنقذتنا وعلمتنا وأرشدتنا وجعلتنا خير أمة أثبت الدعائم في الدلالة عليك وفي إظهار الإنسانية على حقيقة خصائصها المكنونة فيها من مواهبك الربانية فأدم صلواتك على أثبت الخلائق قلبا وأطهرهم جيبا وأزكاهم لبا حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الذين سرت إليهم منه سراية تطهير بالتخصيص وأصحابه الذين فاضت عليهم كؤوس محبته ومودته فودوه وأحبوه من أجلك فذاقوا به حلاوة لذاذة قدس قربك وطعم الإيمان بك ومحبتك ومودتك فكانوا المفضلين بالتنصيص وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا أرحم الراحمين وبعد استمعتم إلى توجيهات عما يحصل في واقع الناس وأحوالهم من مختلف التغيرات وما عند المؤمن من معطيات الإرشاد الإلهي والبيان الرباني من ثوابت لا تتغير ولا تتزعزع على مدى العصور في مختلف الأحوال والأطوار والحق أن الخالق لعالم الحس والمادة والكون المنظور والخالق للروح والقيم والمبادئ والعالم الباطن واحد وهو الله وقد جعل هناك ترابطا وجعل ما يبدو في عالم الحس أمثلة لشؤون تتعلق بعالم الغيب فجعل عالم الغيب كالروح وجعل عالم الشهادة كالجسد ثم جعل ذاك العالم الغيب مقدمة لمعطيات يعطيها من ظفر بالاستفادة من الصلة به إلى معان من الغيب المطلق في الاتصال بالله الذي خلق جل جلاله ونقول نأخذ مثلا من أمثلة الخلق في الثوابت والمتغيرات في الكون فنجد الفضاء محشوا بالملايين وملايين الملايين من نجوم ثوابت وكواكب سيارة نجوم ثوابت وكواكب سيارة تحكي النجوم الثوابت معاني من الثوابت في القيم معاني من الثوابت في المبادئ معاني من الثوابت في الديانة معاني من الثوابت في أصول الصلة بالله تبارك وتعالى ومهمة الإنسان في الحياة وتحكي الكواكب السيارة معاني تقلبات الأوضاع والأحوال وتنوعات الأفكار وما يجري في العالم النجوم الثوابت ضوءها في ذاتها وليس للكواكب السيارة ضوء إلا ما استمدته من النجوم الثوابت فلو انقطعت الصلة بينها لحل بها انقطاع النور عنها فلم تعد منيرة فإذا جاء في جزء منها جاء الكسوف والخسوف. إذا قام انفصال جزئي جاء الخسوف والكسوف. فنجد ضوء القمر ربما يحتجب عنا لحيلولة الأرض بينه وبين الشمس. فإذا حالت أجزاء الأرض بينه وبين منبع النور أظلم القمر فذهبت خصيصته كلها. إذن فلا بد من استمداد المتغيرات من اتصال باتصال بالثوابت لتكون منيرة، وإلا فلا نور. كذلك ما جاء في الأديان من أصول وثوابت إن تعاملنا مع المتغيرات على ضوء مقابلة لهذه الثوابت وبنينا عليها فمتغيراتنا أيضا منيرة بنور الثوابت، وإلا أظلمت وتنكرت وتكدرت كما هو الحال. كما سمعتم الإشارة كثيرا ما يحصل حقائق التغير فيما يتعلق بالوسائل والأساليب والصور والأشكال، هذا صحيح. الحقائق عند الإنسان تتشابه وترجع إلى أصول ثابتة من عهد آدم إلى اليوم. وإن تطور الإنسان وإن ترقى الإنسان وإن اكتشف الإنسان في وقت ما اكتشف، فالأسس عنده أنه صاحب نفس، إما أن تزكى وإما أن تدسى، هو هذا الحال. وإذا زكيت فمنظارها يقوم على حق وحقيقة، وإذا تدست وهلكت بالذنوب والمعاصي فمنظارها يقوم على وهم وظن وخيال، هو هو هذا الحال. ما تغير من عهد آدم إلى اليوم. التفكير في أنواع الشرور تأتي عند هذا الانفصال عن الثوابت، فيأتي تفكير قابيل مع هابيل، وهذا الأمر المتكرر إلى اليوم. إن كان طريقة القتل أيام قابيل اختلفت، فالدوافع والغرائز وكونها منحدرة من هذا أو من ذاك هي الذي يفكر اليوم يقتل ظلما وبغير حق بنفس الممر الذي مر به قابيل ابن آدم الأول نفسه. ما تغير شيء، تغير وسيلة القتل وسلوب القتل وكيفية التوصل إلى القتل. فربما اتسع الأمر مع ما يسمى بالتقدم في هذه المتغيرات، كانت وسائل القتل محدودة والتوصل إلى القتل أيضا فيه نصيب من الصعوبة. فلما جاء التقدم والتطور الإنساني رخص الإنسان، جاء على حساب الإنسان، صارت وسائل القتل متنوعة ومتطورة ومعاد بالشكل الفردي ممكن بشكل عام، وعلى جماعات جماعات، وعلى قرى قرى، ومدن مدن بحالها، ويتسابق إلى إحداث ما يمكن أن يهلك نصف العالم بسرعة، وإلى ما يمكن يهلك ثلثي العالم، يتسابقون على ذلك. فانظر عند هذه المتغيرات حصل زيادة في قيمة الإنسان أو رخص الإنسان، وضاعت قيمته بين هذه المتغيرات. ضاعت قيمته لأن التعامل مع هذه المتغيرات قام على انفصال عن الثوابت. ثوابت تتعلق بالفطرة من حيث هي أيدت بنور التشريع الإلهي وهدى الحق تبارك وتعالى. إذا ضل عنها الإنسان فسد الإنسان، ضل الإنسان، وكل ما يحصل في يديه بعد ذلك من متطور ومن متغير يستعمله في السوء، وتأتي النتيجة بالسوء. حتى يصير هذا الإنسان كلما ازداد قوة وكلما ازداد بسطة في الوسائل زاد شره، فيقال يا ليت أنه كان ضعيفا وكان قليل الوسائل، ما دام الانطلاق عنده قائم على هذا الأساس الفاسد متناقض مع الثوابت القيمية، الثوابت الفطرية، الثوابت الإيمانية. فالذي ضر الناس خروجهم عن معاني تلك الثوابت. ونجد أجل ما يكون في الثوابت أمور في الاعتقاد ثم في السلوك أجمعت عليها الشرائع من عهد آدم إلى أن جاء نبينا محمد. الإيمان بالله وعظمته المطلقة وقدرته وآياته وإحاطته بالوجود وأن الكون كله تحت قهره سبحانه وتعالى وتحت أمره ومرده إليه ومرجعه إليه ثابتة من الثوابت. ما يمكن يقول نوح غير ما قال في آدم فيها، ولا يمكن يقول إدريس غير ما قال نوح، ولا يمكن يقول إبراهيم غير ما قال فيها إدريس، ولا يمكن أن يقول فيها إسماعيل غير ما قال إبراهيم، ولا يمكن أن يقول فيها يوسف غير ما قال إسماعيل، وهكذا إلى أن جاء نبينا محمد. هذه أقوى الثوابت، أعلى الثوابت، لا تقوم كل ثابتة إلا عليها. ولأجل ذلك كان الإيمان مصدر الخير للإنسان على وجه الإطلاق، وهو كذلك. الإنسان بلا إيمان لا قيمة له، لا حقيقة لإنسانيته، لا كرامة له، هذا حقيقة من الحقائق. ولذا وجدنا بعض أبناء الملحدين الذين ألحدوا اضطر إلى أن يفارق مكانه ويخرج، مثل ما حصل لبنت ستالين هذا الملحد الشيوعي، وغيرهم كثير من أسر الإلحاد، وبعضها من أسر التميع الإلحاد، فارقوا أماكنهم واضطروا إلى ذلك لإيقانهم بحكم الفطرة أن بهذا التفكير ما يمكن يصلح الإنسان أبدا، ولابد أن يعيش في فوضى وفي كدر. لابد له من إيمان بشيء قوي ثابت، لابد له من مرجعية يحاسب بها ضميره. ولذلك كان يقول لهم بعض أهل التفكير في من أهل الغرب في المقابل، يقول لهم ما لكم والإيمان بهذا الإله، ولولا لخانتني زوجتي ولخانني خادمي وعشت بغير أمان، ما عاد أقدر أستامن وسط أسرتي ولا وسط بيتي لولا هذا الإيمان، والأمر كذلك. فإذا جاء الإيمان على الوجه المطلوب كان أقوى الثوابت. ما يتعلق بصفات الألوهية ثم صفات النبوة والرسالة، ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر أمر مجمع عليه، المصير المرد إلى الله تبارك وتعالى، بعث الناس، حساب الناس، ومخاطبة المكلفين بما صدر منهم ثابتة من الثوابت، يجب أن تتعمق بالذهن وفي الشعور. ثم بعد ذلك في السلوكيات، تحريم الزنا، تحريم شرب الخمر، تحريم الربا، تحريم قتل النفس. ماشي شريعة من الشرائع اختلفت فيه من واحدة إلى الثانية قط. فأمثال هذه الثوابت وراجعة إلى معنى في السلوك وهو تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثابتة من الثوابت. إذا علمت ذلك فلتكن على يقين أنه بعد مجيء الشريعة الشاملة الكاملة الموجهة من قبل الخالق إلى كل مكلف من مخلوقيه إلى يوم القيامة، أنه المسلك الذي يمكن أن تنقذ به البشرية من ورطاتها ومن أزماتها المختلفة. الله، أزماتها المختلفة تنحل بالرجوع إلى منهج الصانع الذي صنع جل جلاله وتعالى في علاه. أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأيقن أنه مهما حصل من تطور وتغير في مسار البشر وطريقة تفكيرهم، فالأسس التي يقوم عليها هذا التغير هي نفس الأسس. طريقة التفكير عند أبي جهل لها ثوابت في التفكير المنحرف إلى اليوم هذا، والتي كانت عند عبد الله بن أبي نفس التفكير. الله لما حكى أقوال بعض الكفار في زمن النبي قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. الله، تجد مع نفسك أمام معجزة كبيرة. كيف يأتي إنسان قبل 1400 سنة يكون كل ما صدر منه لا يتأتى أن ينقض باكتشاف قط إلى يومك هذا، وكل ما تقدم الناس في اكتشافات شيء من شؤون الكون كان فيه آية جديدة لأحقيته وصدق قوله صلى الله عليه وسلم وعظمته في بلاغ رسالة ربه. فلا تأتي الاكتشافات إلا ونجدها تحمل تصديقا له. الله، هذه معجزة دائمة وباقية، كما أن القرآن باقي بهذه المعجزة. كيف تمر الأعصار والقرون؟ لا يمكن في ناحية اقتصادية ولا في ناحية صحية بدنية ولا في ناحية اجتماعية ولا في ناحية خلقية أن يكون واحد من توجيهات أو كلمات تخلفت وصارت غير صالحة، ما يتأتى. بل لا تزال كل هذه النواحي محتاجة إلى تعليماته، محتاجة إلى إرشاداته. ما هذا؟ محمد أثبت الثوابت بعد في العالم الخلقي، محمد أثبت الثوابت في العالم الخلقي. فكما أن الثابتة المطلقة من كل معنى الله والإيمان به، فأثبت الثوابت في العالم الخلقي محمد. ولهذا المعنى يشير لما قال له بعض الصحابة إني كنت أكتب حديثك ثم تذكرت أنك بشر ترضى وتغضب وتفرح وتحزن، قال أكتب والذي نفسي بيده، وأشار إلى لسانه، ما خرج منه إلا الحق صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وإلى هذا المعنى في الثبوتية يشير الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ومن هنا تعلم أساس هذه الثابتة التي رفعت أبا بكر إلى مرتبة الصديقية الكبرى، ويعبر عنها بقوله إن كان قال فقد صدق. في عالم الحس الذهاب إلى بيت المقدس والرجوع إليه في ليلة لم يحصل بعد وليس بمعتاد، فهو أمر طارئ وجديد متغير عما يعتاد. يا أبا بكر كيف أنت أمام المتغيرات؟ قال أقابلها بالثوابت. كيف أقابلها بالثوابت؟ إن كان قال، إذا المصدر من هنا، إذا الخبر من هنا، إذا المعدن ذا، انتهت المسألة. عندي ثابت، عندي ثابتة ما أبدلها بشيء. يقول روح بيت المقدس، أقرب أبعد فوق تحت، ومن هو محمد، خلص انتهت المسألة. الله، هذه ثابتة عند أبي بكر. إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. هذه الثابتة نحن في بركتها إلى اليوم. بهذه الثابتة لما حدث تغير ارتداد، ناس ارتدوا وقام ناس يدعون النبوة، والروم تحارب، والنصارى أهل الكتاب، والفرس تحارب، مشركين أهل النار، ومشركي العرب يحاربون، وجاء أبو بكر. فلولا الثوابت عنده لضعف أمام المتغيرات هذا، وما عاد وصل الإسلام إلينا بهذه الصورة. لكن قابل المتغيرات بالثابتة التي عنده. أول عمل يبدأه في الخلافة المباركة، ما هو؟ أمر ترددت فيه الأفكار. كيف؟ بعث جيش أسامة، أسامة رجل صغير 18 سنة، أمير على جيش كبير ويقابل مشاكل كثيرة. عقد النبي له اللواء، فلما جاءت الوفاة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع المسلمون أن ينصرفوا لعلاء قلوبهم أمام ثابتة من ثوابت المحبة الخالصة. شؤون المحبة لله ولرسوله ثابتة عندنا، نقابل بها الصغير والكبير وكل الظروف، وأمام كل من نخاطبهم من صغير ما يمكن أن نتخفى بهذه المحبة. المسلم الذي يكون أمام طوائف وفئات أخرى يخفي محبتهم هذه ويقول ما يحتاج إظهارها، هذا متناقض مع الثابتة، مضيع للثوابت. خاطبهم على قدر عقولهم، لكن ثابتك لا يتغير. تنزل معهم في تحليل الأمور لهم وتبيانها، لكن الثابت أنت عندك لابد أن يعرف. إذا نجد مجتمع الكفر في عهد النبي أدركوا شؤون المحبة. نعيم بن مسعود لما يرجع من عند الصحابة يقول لهم يا قوم أرى قوما لا يسلمونه، أرى قوما لا يسلمونه، ثبتت المحبة كانت باردة، روا رأيكم انتظروا لا تقابلوا هؤلاء القوم ما هم عاديين. يقول لهم وفدت على كسرى في ملكي وعلى النجاشي في ملكي وعلى قيصر في ملكي، فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. الآن رحت ساعات جلست تفاوض معه ورجعت، والله وجدتهم لا يحدون النظر لتعظيما له، وإذا أمر أمرا ابتدروا أمرا، وإذا توضأ وضوء كادوا يقتتلون على وضوئه، فما هم بمسلمين، هذول ما يتركون محمد. هذه الثابتة الذي لاحظ هذا الكافر معروفة كانت في مجتمع الكفر، لما فاتهم أن يقتلوا الصحابة في صلاة الظهر قالوا لو هجمتم عليهم وهم في السجود لقتلتموهم، قالوا ستاتي صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم. ثبتت المحبة معروفة في مجتمع الكفر أن المسلمين هؤلاء عشاق، عشاق الرحمن وعشاق رسول وعشاق العبادة والصلوات، صلاة العصر قالوا هؤلاء أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم. من يقول هذا؟ مجتمع الكفر يعرف هذا. ليش؟ لأن ثابتة برزت وسطعت بنورها. فكذلك يجب أن تثبت ثوابت المؤمنين وتسطع بأنوارها للكل. هذه المحبة وهذه الثابتة هي التي لما خاطبوا سيدنا أبو بكر قالوا له بس الآن بعد الوفاة بعد بيعة جم الخلافة تبدل جيش أسامة، تعطي اللواء لواحد ثاني وترتب ترتيب واحد يكون قد جرب في الحياة وأعمق في الفكر من هذا الشاب المقتبل وكذا كذا. قال إيش؟ أحل لواء جيش أسامة أنا؟ شوف الثابتة لين، أنا أحل لواء عقده رسول الله، عقده رسول الله بيده، ما أنا بالذي يفعل. أول عمل أبدأ به في خلافة إنفاذ جيش أسامة، أول واحد هذا. وقال وقد سمعته على المنبر يقول أنفذوا جيش أسامة، فأول عمل أبدأه إنفاذ جيش أسامة. يلا يا أسامة قم. شوف سيدنا أبو بكر يقول يا أسامة شغلتني الخلافة أذن لي أن أتخلف الآن، أنا أبقى في المدينة. قال يا خليفة رسول الله الأمر لك. قال لا، في هذا العقد لك اللواء رسول الله. قال أطلب منك الإذن لعمر تبقي معي يساعدني على مهام الخلافة. قال لك عمر اجلس الأمر لك يا خليفة. قال لا، الآن الأمر في هذا لك، رسول الله استخلفك على هذا. قال وعمر معك؟ قال أخرج أنا ودعك. خرج يودع جيش أسامة يمشي على رجليه، أسامة راك يا خليفة رسول الله اطلع. قال لا اركب أنت. قال يا خليفة رسول الله اطلع. قال لا، ما علي أن أغبر قدمي وقد سمعت رسول الله يقول لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله، غبار في سبيل الله ودخان جهنم ما يجتمعون. قال وسمعت يقول لن تمس النار قدما اغبرت في سبيل الله، فخلني أغبر قدمي في سبيل الله. وودع الجيش وذهب. سيدنا عمر من بقاء هذه الثابتة في باطنه أيام خلافته كان إذا لقى سيدنا أسامة السلام عليك يا أميري ورحمة الله وبركاته، يلتبس سيدنا أسامة يقول عليك السلام أنت أمير المؤمنين، ما هو أنا أميرك يا أمير المؤمنين. لا لا، أنت توفي رسول الله واللواء معبود بإمارتك عليه. يقول له فما نسي هذا وبقي يتذكر حتى أيام خلافته سيدنا عمر، لما يلاقي أسامة في الطريق يختلف سلامه عن سلام أي واحد ثاني، السلام عليك يا أميري ورحمة الله وبركاته. يشط سيدنا أسامة يقول أمير المؤمنين أنت أميرنا، يقول أنت توفي رسول الله واللواء معبود بإمارتك عليه. فبقي الشعور حي في قلب سيدنا عمر، الشعور حي في قلب سيدنا عمر. أول خطبة يخطبها سيدنا بكر بعد البيعة يجي إلى المنبر الشريف، فما صعد الدرجة الثالثة، وقف على الدرجة الثانية. مالك خليفة تطلع؟ قال لا، ذاك موقف رسول الله وأنا دونه تحت، رسول الله على الثالثة أنا على الثانية. إيش هذا؟ الخلافة قامت بهذه الصورة، ثوابت، ثوابت الأدب، ثوابت المحبة، هي التي ضعت على العمالة. ها، ما سمعته يقول فيما يحدث ويطرأ على الأمة من متغيرات: أما إني لا أخاف أن تشركوا بعدي. يقرأها في صحيح البخاري، قال شرك ما أخاف عليكم، مسلم مصلي يشرك ما يوجد هذا. صدق رسول الله، صدق رسول الله، مر إيش تخاف علينا؟ ذكر خصلتين، فإن يطمع في شيء في التحريش بينهم، أن تضعفوا أمام المتغيرات من الصلة بالثوابت فيفعل التحريش فيكم فتقعون في ورطة التحرش ببعضكم البعض، يا مصيبته. والثاني إيش تخاف علينا يا رسول الله؟ قال هذه المتغيرات برونقها وزهرتها، ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. التنافس على الزخرف والمظاهر، هذين الخصلتين خافها علينا رسول الله، ولا يوجد أنصح من رسول الله لنا في الخلق كله، ما بعد الله أنصح لنا من محمد، ولا بعد الله أرأف وأرحم بنا من محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وانظر المشاكل القائمة اليوم، التحريش بيننا والتنافس على المظاهر، شيء غيرها سبب هذا الاهتزازات القائمة في الأمة اليوم، هذا الروجان، هذا التفرق والتشتت، مش سبب غير هذا؟ ما أقوى نظر الثابت، ما أقوى نظر الثابت. والتحليل هذا يحلل لك قبل 1400 سنة وما يطلع غيره، هو اللي قال خلاص. شفت هذه الثوابت إيش كان يقول سيدنا عبد الله بن رواحة؟ وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. قال رسول الله انتهت المسألة خلاص. وهكذا انظر يذكر تداعي الأمم علينا كتداعي الأكل على قصعتها. أيها المحللون المفكرون في العالم، تستطيعون أن تجدوا تحليلا خيرا من هذا للوضع الراهن؟ هذا التحليل من قبل كم؟ توقع من قبل 100 سنتين، 3 سنين، من قبل 10 سنين، 20 سنة، 1400 سنة. وخير تحليل وأدق تحليل الواقع هو هذاك. منين يجيب الكلام هذا؟ هذا ثابت وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لهذا اعتناء الأمة بالقرآن الكريم وبسنة هذا المصطفى وبإذكاء المحبة في القلوب، ثوابت إذا ضاعت دخلت متغيرات الشر بيننا فأفسدت قلوبنا وعقولنا وسلوكنا وتحركاتنا، فنحن نحتاج إلى المحافظة على هذه الثوابت، هذه لا تتغير، يكون ما يكون من اكتشافات من اختراعات، لكن أن نهتم بتعليم القرآن لأبنائنا أول ما يتعلمون، ونعمر به قلوبهم ونعمر به أفكارهم ثابتة لا بد منها، أن نربيهم على محبة هذا الرسول وعلى تعظيم سنة ثابتة لا بد منها. إن عشت في أوروبا وإن عشت في أمريكا وإن عشت في روسيا وإن عشت في أستراليا، سنن محمد ثوابت، سنن محمد ثوابت، توجيهاته ثوابت صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، وبذلك ننجو من شر التحريشات ومن شر التنافسات الغير الشريفة الغير المضبوطة بضابط الوعي والقيم ورعاية الحدود والحقوق. هذه التنافسات السيئة التي أدت إلى تلك الإشكالات الكبيرة، وسمى النبي مراحلها الأولى الملك العضوض، سمى من مراحلها في الأخيرة الجبرية صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومع ذلك بشر أنه في آخر الأمة تصفو قلوب تصدق مع الله، تتخلى عن التحريش وعن المنافسة غير الشريفة، فتعود خلافة النبوة على ظهر الأرض، أي تظهر في مختلف مجالات الحياة ولو ما استترت فيه من مثل مجالات الظاهر. أما حقائق خلافة النبوة فلو لم تكن باقية في الأمة لكان قد رفع القرآن. والذي يفسر الخلافة بأنها مجرد الحكم ما عرف قدر الخلافة ولا عظمة الخلافة، وقد صغرت الخلافة في عينه صغرا ردها إلى كرسي يجلس عليه البر والفاجر والصالح والطالح والمؤمن والكافر، لو كانت له قيمة عند الله ما أجلس عليه إلا أولياءه، لكن أكثر من يجلسهم عليه غير أولياءه. فمن ظن أن خلافة النبوة هو هذا فقد وهم وقد خان الأمانة وقد احتقر الخلافة النبوية. الخلافة النبوية أكبر من هذا، الخلافة النبوية أسرار ألوهية تحل في قلب صاحب العبودية، تجعله إنسانا يمشي على ظهر الأرض بجسد أرضي وقلب سماوي، إنسان تمتد شؤون تعميره إلى أن يعمر الخلد في دار المقام وهو في الأرض، يمشي قدامك وهو صاحب بنايات وصناعات في دار الكرامة. الله، هذه خلافة النبوة. يبني ديار لبنى من فضة لبنى من ذهب، عند من هذا؟ قل لملوك الأرض عندكم ديار لبنى من فضة ولبنى من ذهب؟ ولو بنيتموها لما ساوت لبنى واحدة مما يبني هؤلاء، ما ساوت لبنى مما يبني هؤلاء. تعجبوا في حرير مرة وصل عندهم فأخذوا يتناولونه الصحابة، يقول ما ألين هذا، ما أعجب. التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال قولته شهيرة بعد وفاة سيدنا سعد عليه رضوان الله، سعد بن معاذ، لما ناجيل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال المنديل حق سعد اللي يمسح بوجهه في الجنة خير من هذه حرير الدنيا والدنيا وما فيها، لما ناجيل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا نجد ثوابت الأمانة، ثوابت المحبة، ثوابت الرحمة بالعالمين، ثوابت ما يمكن تتغير عند الداعي إلى الله، عند القائم بأمر الله في كل زمان في كل مكان. كيفية التعبير عنها راجعة إلى العلم وراجعة إلى الوعي وإلى الحكمة وإلى استعمال الوسائل والأساليب. ولذا نقول عند كل واحد بصر، عند كل واحد سمع، عند كل واحد لسان، أعضاء خلقها الله تعالى، هي عبارة عن أجهزة. ما نرى لشان المستجدات من الأجهزة إلا أنها فرع عن هذا، فمستجدات الأجهزة بمختلفها في واقعنا ناتجة عن هذه الأجهزة الأصلية، هذه أجهزة أصيلة بالنسبة للأجهزة المخترعة. يعني بسبب هذه الأجهزة رتب الله اختراعات بقية الأجهزة. إذن فحكم هذا ما يختلف عن حكم هذا في أمور ثوابت. استعمال العين في نظر الاحتقار حرام، في نظر عورات الغير حرام، في نظر ملك الغير بغير إذنه حرام، في النظر بعين الشهوة حرام، بعين الرحمة الله خير. بعدين حدثت نظارة، حدث مقرب للبعد، حدث تلسكوب، ماشي صغير، حكم واحد هذا ولا تغير شيء في الأحكام. إيش حكم استعمال هذه؟ استعملتها في إيده، استعملتها في تتبع عورات، استعملتها في نظر إلى أجنبيات، استعملتها في احتقار آخرين، حرام. ثابت ماشي تغير. فإيش ذا اللي يزعجنا في حدوث الأجهزة؟ هذه كلها فرعيات، الحكم ثابت عندنا ما يمكن يتغير. إذا أنت ما عرفت تستخدم أجهزتك على المنهاج، الأجهزة الثانية من باب أولى. وإذا أنت ضبطت الأمر هنا خلاص، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، والجسد الصالح لا يستعمل السمع إلا في صالح، ولا يستعمل البصر إلا في صالح، ولا يستعمل النطق إلا في صالح، ولا يستعمل اليد ولا الرجل ولا الفرج ولا البطن إلا في صالح. فالأساس هناك الثابت إلى حد أن الكلمات الطيبة هي الكلمات الطيبة في كل زمان، قلها بالعربية، قلها بالفرنسية، قلها بالإنجليزية، قلها بالإيطالية، قلها بالملايوية، قلها بالسواحلية، كلمة طيبة طيبة، بحثها بأي لغة ما يغير في حكمها شيء. إذا قصدت بها وجل حسب الإيمان وحسب النية خذ ثمرها وأثرها بأي لغة كانت، بأي لغة كانت. قال ربك ومثل كلمة طيبة، شوف ينظر كيف يربي الثوابت فينا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها الله الله تؤتي أكلها كل حين بإذنه. ومن هنا قال كلمة طيبة، ترى كلمة طيبة كثير، كلمات طيبة، كلمة طيبة صدقة، تتبع الطيب، تتبع الطيب وصلوا إلى عند الأعلى، قال الأصل الأعلى في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وأراك الثمر والنتيجة للكلمة الطيبة وغيرها. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الله، شوف الكلم الطيب لما أن الله طيب أثبت الثوابت، وأثبت ثابت من المخلوقين طيب، لما تتصل بهذه الطيبة وتنطق بالكلمة الطيبة إلى فين تروح؟ تحفظ في أي ملف؟ في خزانة من؟ إليه يصعد الكلم الطيب. كيف تأمل بالله عليك؟ لو ذقت معنى هذه الآية خلاص أنت ما تقدر تنطق إلا بتروح تدور الطيب 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 في الكلام، أطيب واحدة تحب تنطق بها، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، والحسن هذا مصدر، هو يرجع قول نقول كيف نحن نقول الحسن؟ من تمكن، تمكننا في إحسان القول يرجع كأنه هو الحسن بنفسه، وقولوا للناس حسنا. الله، يعني احملوا، الله يقول لنا، يعرض علينا ببعض، احملوا جمالنا إلى خلقنا، احملوا جمالنا إلى خلقنا. وإذا أتمنك الله على هذا ما تفخر بهذا؟ تفخر بهذا وتروح تثبت لسانك حتى تدخل في دائرة. بعدما ذكر الله هذا المثل كلمة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أتبعها بقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذا لما قتل بعض الصالحين بسرعة الدم حقه ينكتب في الأرض، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، دم ينكتب في الأرض، لا إله إلا الله ملأته كله من رأسه إلى قدمه كله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صار حتى الدم لما خرج على الأرض انكتب على الأرض لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بالقول الثابت، بالقول الثابت. بعض الأموات ماتوا قريب، ذكرنا بعض أقاربه قال كان عنده لما حضرت ربها كان يقول لهم قل لا إله إلا الله، قلوا لا إله إلا الله، لا إله، الميت يقول لهم وهو لقنهم ومات بدل ما يلقنونه هو لقنهم ومات. شوف الثبات هذا كيف تعلق بالثوابت، لما تعلق بالثوابت صار وعيه وحسه وشعوره مقترن بالثابت، فجيله بالقول الثابت وصار هو اللي يلقن الأحياء. سمعين في ذاك الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر عند وفاته زوجته قالت لا إله إلا الله، فتح عينيه وسكرات الموت، قال إن كان قصدك ذكر الله ذكري، قصدك تلقنيني امتزج التوحيد بلحمي ودمي، لا إله إلا الله ده أنا صاحبه وصاحبتي، ما عاد أحتاج واحد يقول لي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويقول لك ما أحتاج لأن شنتي تلقنين لا إله إلا الله. هكذا، ولذلك تجد من علو ثباتها أي كلمة مكتوبة على قوائم العرش، خلي الدول تطلع لافتات ولا فين بتصل، تطلع لافتات تطلع شعارات ولا فين بتصل، يا صاحب الثوابت الكبرى مالك تبر، مالك تزعجك الأشياء الصغيرة الحقيرة، أنت تحت ثابتة من الثوابت مكتوبة على قوائم العرش، لا إله إلا الله محمد، حتى صاحبك الذي يتابعه هناك من الثوابت الكبيرة. وعلى كل باب من أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد. فإيش من فخر عندك؟ إيش من عز؟ إيش من كرامة؟ كيف ما تقبلها؟ فحق للشاعر أن يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الثوابت الكبرى جاءت إليك لتكون ثابتا في سموك وعلوك ورفعتك ونعيمك، فارتقي بنفسك وقابل هذه المتغيرات والمتطورات بذاك الحسن في تلك الثوابت العظيمة الكريمة الجميلة الباهية. وبالقول الثابت يسر الثبات في الأفعال وفي الأحوال وفي طريقة التفكير. فلهذا نحتاج للاتصال بالقول الطيب القرآن الكريم، ولا إله إلا الله من القرآن الكريم، الحديث النبوي الشريف، نزين به عقولنا، نزين به أفكارنا، نواجه به هذه الحوادث والأجهزة الحادثة في كيفية استعمالها. ليس في ثوابتنا أن نقول مر المسلمين أن يتوقفوا عن استعمال الأجهزة الحادثة. ليش؟ لأن أكثر الناس يستعملونها في الشر، مرحبا. لكن جاءتنا الشريعة نستعمل الأجهزة في الخير أم لا؟ فلما لا تستعملها في الخير؟ إذن فليس المسلك أن ترد تقول خلاص لا عاد تدخل بيتك مسجل ولا شريط سيدي ولا شريط ديفيدي ولا شريط كاسيت مسجل ولا فيديو ولا تلفاز ولا انترنت أبدا. نعم، إن كان قد مستواكم التربوي في البيت مقطوع عن الثوابت لا تدخل. ما عاد نقول لك واحد ما يعرف السباحة ودخل الماء، لا بلا سواء. لكن ليش ما تقوم ثوابتك التربوية؟ وهذا الجهاز هذا، هذا أنت تعرف متى تشغله متى ما يصلح تشغله وأي نوع منها تشغله وإيش من أشرطة تدخل الدار. ولكن أن تنهار بثوابتك ما تدرى إلا إنسان طيب وخيره بعدين يستهويه شريط في كلام ماجن ندخله خبيه وإذن كنت وسط شنطته وسط الدولاب حقهم له. شوية قف أمام ثوابتك، قف أمام ثوابتك. كلما زمجر عليك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك، هل أنت غير هذا بدله، بدل الصورة القذعة بصورة حسنة، بدل الكلام المائع الماجن الخبيث بكلام شريف من القول الطيب، صلح لك أشرطة من هذا النوع، صلح لك مناظر من هذا مثل هذا الشيء الحسن. وأما مع ضعف التربية فرجعنا إلى أن الأصل في البلاء ضعف صلتنا بثوابتنا وعدم تمكننا منه، وأكثرها راجعة إلى الإيمان والمحبة. وبالإيمان والمحبة لله ولرسوله تقوم الثوابت المهمة كلها. ونعرف التعامل مع المتغيرات والتقلبات والتطورات. فنعرف واحد من أصحاب نبينا يقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ ما مسلم الكذاب يقول: أشهد أن محمد رسول الله. كيف أمام الثوابت؟ قال له: أتشهد أني رسول الله؟ في أذني صمام عما تقول. شوف يعرف كيف يتعامل مع التغيرات. إن في أذني صمام عما تقول. ها اقطعوا يده، قطعوا يده، تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ إن في أذني صمام عما تقول. اقطعوا يده الثاني، قطعوا يده الثانية. أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم نعم أشهد أن محمد رسول الله. معتز مفتخر ثابت. تشهد أني رسول الله؟ إن في أذني صمع عما تقول. هذا ما اسمعه ذلك. الله اقطعوا رجله، قطعوا رجله. تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. فكأن سر الثبات في الكلمة تحول إلى شخصه هو ثابت. ما قدر فيه، ما قدر فيه الفاجر، ما قدر فيه صاحب القوة أن يغير فيه شيء. هو بنفسه تحول ثابت من الثوابت. هو الله 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 بشر صار ثابت أمام عرش الطغيان وجبروت الكذب، قطعوا رجله الثانية، صار خلاص إنسان، صار وصلة لحم، لا عاد يدين ولا رجلين، تشهد أن محمد رسول الله، وذوق يمتلي الغيب وذا يمتلي إيمان، وفرح بربه. أمه تقول يا بني لمثل هذا أعددته، قالت أنا ربيتك لمثل هذا الموت. الله، إيش الثابت هذا وإيش الثابت هذا وإيش الأم هذا وإيش الإبن ده، رأيتم كيف الثوابت؟ قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال سمعت شيء. قال نعم، لا عاد يدين ولا رجلين، أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أني رسول الله؟ في أذني صمم عما تقول. عجز ما عاد قدر إيش يطلع، قتله. وهو بيقتله تعجيل به إلى الجنة وتعجيل له لمرافقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج أمام المتغيرات شيء نقول له نعم وشيء نقول له في أذني صمم. أما كله نعم نعم ما يجي، هذا ما يجي كله نعم نعم، أي شيء يجي لك نعم نعم، إيش نعم نعم؟ هذا خبالة عند كثير من المسلمين، أخبل، ضيع ثوابته، كل ما يجي منه قال نعم نعم، إيش نعم؟ حشى بيته بكل شيء وبكل شر وبكل بلاء. إيه ما هو هكذا، في وحدة تقول نعم، وحدة تقول في أذني صمم، ماشي ما تمشي هذه عندي، هذه ما تجي علي، ما هي كسبي ولا أنا كسبها، ما تصلح لي ولا أصلح لها، خلها عندك أنا ما أقولها وراك. فهذا هذا الواجب الذي تقوم عليه تصرفات المسلمين وانطلاقاتهم، ثواب تركنا عليها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، حتى يصل إلى متغيرات تعم الأرض بحيث لا يبقى مظهر من مظاهر يجمع الناس على الخير، أن نحن في نعمة كبيرة، المسلمين يقدرون يجتمعون، يستطيعون يتذاكرون في دول كثيرة باقية، من خير ما نشاهده في اليمن الحمد لله في مثل ذي الأيام، نعقد الدورات، نعقد المجتمعات، نعقد الاجتماعات، نقدر نتحرك من طرفها إلى طرفها وندخل المساجد في كل بلدة، نعم نعم لا. فلو أشكل على الإنسان شيء وجد أهل الصلاح في مختلف المدن، وجد أهل الصلاح الخير يسألهم يمشي معهم تحت المساء، قد يجي وقت أشد من ذا في كثير من الأماكن في كثير من الأزمان. وكيف بك إذا قد صار الناس هكذا شبك بينهم مختلفين؟ قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها، روح وراء ثابتك ولو أن تعض بأصل الشرك. قال له ما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال إلزم إمام المسلمين وجماعته، في عندك ناس بارزين يصلونك بالله، يدلونك عليه، يبينون لك سنتي وشريعتي، يملؤونك محبة لربك ولي، روح عندهم امشي معهم انتهت المسألة، ما عليك شيء. خلي فرق التطاحن، فرق التصارع، فرق التحارب، خذا اتركها، روح لعند اللي يسميهم بعضهم سلبيين، النبي وصى بهم، قال روح لعندهم أهل سنتي هؤلاء، روح عندهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام، لا عاد حصلت دال على الخير، ولا عاد حصلت ناس مجتمعين على السنن ولا على الهدى قد أضمحلهم. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وثبت على ثابت العيني. قال يا رسول الله أرأيت لما وصف لهم الدجال وقال من آمن بيعطيه من الخبز، ناس فيهم جوع وقت مجاعة، ومن لم يؤمن به رمى في ناره. قال أحد من الأعراب صحابي يقول للنبي يا رسول الله أرأيت لو أنا أدركته بعدين، يعرض نمط في التفكير، نمط في التفكير يصير عند كثير من الناس، إيش قال؟ قال يا رسول الله إذا أدركته اظهر له الإيمان به حتى إذا شبعت من خبز وكلت واكتفيت سديت جوعي كفرت ورجعت. هذا نمط من التفكير، ممكن يفكر في الناس في كثير من الظروف وصل هكذا وبعدين يدوم. النبي قال أرشد إلى الثالث، قال لا، ضحك النبي عليه لما قال كذا، قال لا، لكن يغنيك الله بما يغني به المؤمنين، قال الشيء الذي يغني بعباده المؤمنين في ذاك الوقت لو أدركته بيغنيك. لا تصلح مثل تفتح أبواب للناس تقع مشاكل ما عاد يثبت إيمان. قال بل يغنيك بما الله بما يغني به عباده المؤمنين. بيش يغني عباده المؤمنين؟ أصناف، بعضهم فارين في الجبال أيام الدجال، يرسل الله إليهم ضباء يملاها باللبن يشربون منها وهي قوتهم، وناس آخرين أعلى منهم درجة ولا ضباء ولا شيء جلاله. مشوا تسبيح يشبع، يسبح يشبع، يسبح يروى، كأنه قد دخل الجنة عدو في الدنيا، صار روح جسمه تبع روحه، إذا تغذت الروح الجسم التفع عن الغذاء، فصار بس يصبرون 40 يوم قوت تسبيح تحمي كأنهم بالجنة. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا نزل عيسى أخبرهم بدرجاتهم في الجنة، أخبرهم بمراتبهم. هؤلاء اللي صبروا، اللي صبروا هؤلاء أغناهم الله، هؤلاء أغناهم بلبن من الضباء، وهؤلاء أغناهم بذكره سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده. إذا نزل سيدنا عيسى والتفوا حوله يقول أنت درجتك في مكان كذا في الجنة الفلانية في محل كذا، أنت كذا أنت كذا، يخبرهم بدرجاتهم في الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. وانظر إلى سر الثبوتية، فإذا جاء سيدنا عيسى إيش يصلي؟ يصلي كما يصلي محمد، يزكي كما يزكي محمد، يتكلم كما يتكلم محمد، الله يدخل المسجد كما يدخل محمد، يأكل كما يأكل محمد، يشرب كما يشرب محمد. الله الله الله، أنا قلت لك أثبت ثابت في العالم الخلقي محمد، ولذا كل المتغيرات والمتغيرين واللي انقطعوا عن الثوابت يرجعون إليه. فإذا كان في القيامة حتى الظالم حتى الكافر حتى المكذب حتى الملحد اليهودي والنصراني والفاجر أصناف الناس واللي كان يستهزئ بالدين واللي كان يا محمد يا محمد يا محمد، يا ليتني اتخذت مع الرسول. طيب ويوقفهم الله موقف يقول هاي والآن ماشي خلاص لكم لما ترجعوا إلى هذا ثابت. الناس تحت الحر والشمس فوق رؤوسهم والعرق يغوص في الأرض 70 ذراع، يلجم ذا إلى كعبه إلى ذا إلى ركبته وذا إلى نصفه وذا إلى فمه وشده، يقولوا يا رب قلنا ولو إلى النار. قال ماشي تعالوا لعندي ثابت، ليقول أنا لها، ليقول أنا لها. تشكر ربك، هذا هو المتبوع، هذا هو المتبوع الحقيقة. لقد كان لكم في رسول الله ثابتا من الثوابت، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يمكننا أن نستفيد خبرات وعلوم ماديات وتنسيقات مع المستجدات، لكن القدوة ما تتغير، ما هي تأتى بعدين يتغير القدوة يصير اليوم القدوة في زمننا واحد يهودي واحد نصر. لا 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 لا، صلح مصانع صلح مصانع، تبادل من الخبرة تبادل الخبرة، صلح معاهدات صلح معاهدات، تجارة صلح تجارة، قدوة في خلق في سلوك. لا لا لا، واحد القدوة محمد، ومن دخل في الركب اتقوا الله وكونوا معص وسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين، هذا القدوة ثابت من الثوابت ماذا تغير على ممر العصور والأزمان. القدوة محمد صلى الله عليه وسلم، سابقون الأولون المهاجرين والأنصار والصادقين من العباد الصالحين، هم هؤلاء قدوتنا في كل زمان في كل مكان تحت أي ظرف، في الحرب في السلم في الشدة في الرخاء في النصر في الهزيمة، هذه القدوة والمرجع إليها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه، ومن سار في دربه تأخر عليكم الوقت، والإشارة إلى أمثال هذا تكفينا إذا تحركت منا الضمائر في الوعي والفهم وتمسكنا بثوابتنا. وانظر إلى حقيقة الثوابت والانقطاع عنها. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء انقطعوا عن الثوابت الكبرى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الله الله الله، نحن الآن بحالنا الإيماني ومسارنا هذا ونظرتنا للحياة عايشين معنا ثابت، فبيتنا أقوى البيوت جميع من على ظهر الأرض، وإن كان عندهم أسلحة الدمار الشامل، عندهم أسلحة الدمار الشامل، وهم منقطعون عن هذا الإله واتخذوا من دون أولياء فشانهم وبيوتهم كبيت العنكبوت. وكلما مر الزمن سيكشف هذه الحقيقة، وفي الآخرة يتمنى أحدهم أنه طول عمره حصل مكانة جلسة من هذه الجلسات، ما يحصل لا باكتشافاته ولا بقصوره ولا بماله ولا برئاسته لدولة كبرى ولا زور. يتمنى من حين ما يموت يقول يا ليته كان حاضر عند النعال في جلسة من مثل هذه الجلسات، يتمنى ذلك. وين رئاستك أنت كنت رئيس دولة كبرى؟ وين راح؟ تعلق بالمتغيرات من دون اتصال بالثابت. اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أقرأ هذه الحقيقة. والذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما اقرأ. يقول سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. كل الخوف الموجود الآن في العالم من غير الله من قبل أسلحة وغيرها من جملة النظر إلى السراب، هذا كله نظرات السراب. يحسبه الظمآن ماء لكنه ظن، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تريد تحليل آخر لواقع أهل الكفر؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله ينورنا، ينور بصائرنا وينور قلوبنا، ينور أفكارنا، ينور عقولنا، اجعلنا من الهداة المهتدين. هذا الذي سأل عن المراد بجماعة المسلمين وإمامهم ما ألقى باله إلى ما أشرنا إليه، أن المراد أهل الاجتماع على الصدق مع الله والوجهة إلى الله، لا دخل له في أمر الحكم ولا دخل له في أمر ما يسمى في زمننا بسياسة ولا ما تعلق بها. فجماعة المسلمين أصحاب القلوب المنيبة الخاشعة على ظهر الأرض هم جماعة المسلمين، هم جماعة المسلمين. وخلفاء الإسلام هم العلماء العاملون بشريعة الله تعالى. اللهم ارحم خلفائي. من خلفاؤك؟ القوم يأتون بعد يروون أحاديثه يعلمونها عباد الله. يقول النبي قال لك كذا وأمرك بكذا ونهى كذا، امشي لك، امشي لك وراء لي الحبيب، امشي لك وراء الهادي صلى الله عليه وسلم. هذه الخلافة، هذه خلافة. أما خلافة الحكم فمظهر من مظاهر الخلافة الظاهرية، مظاهر الخلافة الظاهرية يكون فيها البر والفاجر والصادق والكاذب والخير والشرير ويختلفون فيها. فالسائل يمكن هو من اندونيسيا يمثل باندونيسيا. لا تهديك آيات القرآن ولا السنة الكريمة لأن تكون في تبعية صاحب مظهر دنياوي كائنا من كان بغير اعتبار وصفه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فحيث وجدتهم سواء وجدته رئيس جمهورية أو وجدته عامل في الحرافة يوم يتغدى ويوم ما عنده غدا، هو هذا، هذا الصادق. كن مع الصادق. يقع رئيس، يقع غني، يقع فقير، يقع ما عنده شيء، يقع يبيت بلا عشاء، هو ده ماشي فرق. الصادق كن معه، كونوا مع الصادقين. انت ولا هنا وان نزل هنا وان طلعوا وان نزلوا راحوا به صادق، انت كن معه وهكذا. جابوا لنا فلسفات حشت عقول المسلمين خلتها معلقة بالكراسي شاطة لقدها قدها ولك هات عينك كذا، هذا هنا تعال شوف إلى القرآن، شوف إلى الخضوع للرحمن، شوف تراهم ركعا سجدا. روح دور لها،
حط شط قداها، هناك هناك الخير، هناك البركة. شحنوا نحن شحن، خلوا نحن والعاد فكر إلا الرئاسة الحكومة الكرسي. وكأن الله خلقنا لهذا، وخلق ما لك، خلقك لما هو أعظم وأجل وأكبر. يجي ويروح، وكن مع صادق. يقع حاكم، يقع محكوم، يقع أمير، يقع مامور، يقع غني، يقع فقير، يقع درويش، يقع اسمه بحات قبور، يقع مكناس في الشوارع، مكناس في الشوارع، ويقع بنا يبني البيوت، يقع مهندس صادق. لا بتروح معه، أنت كن مع الصادقين. قاعد هذا فقه الثوابت، تشوف الثابت وتعرف فين تمشي عليه. القاعدة الكلية التي يمكن على ضوء التفريق السليم بين الثوابت والمتغيرات. من أجل ذلك، مع ما ذكرنا من الإيمانيات التي أجمعت عليها الشرائع والسلوكيات التي أجمعت عليها الشرائع، واحد في خصوص شريعتنا الغراء، النصوص الثابتة الثابتة المتواترة المتواترة القطعية، سمى قطعية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، ما لا يحمل إلا معنى واحد. هذه الثوابت، هذه الثوابت هي أيضا مركز وحدة المسلمين، تضم جميع المذاهب المسلمة إذا حفظت الأصول. أشي ما كان من نصوص الكتاب والسنة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، وما ثبت فيه إجماع عصر من العصور، الصحابة أو التابعين أو تابعي أي عصر قبلنا أجمع عليه علماء، خلاص هذه الثوابت ما يمكن تتغير. فما كان قطعية ثبوت قطعية دلالة فهو الثوابت التي يجب الاحتكام إليها والرجوع إليها وعدم التفريط فيها. وما عدا ذلك فالأمر متسع ويجب أن يحتكم إلى هذه الثوابت. فعند الاتساع ما نقبل اتساع يتناقض بعض مع الثوابت باعتبار أن الشريعة واسعة وتقبل المتغيرات وتتعامل معها، نعم، لكن بضوء الثوابت، بسياج الثوابت، بدلالة الثوابت، أما بالتضاد معها والمخالفة لها لا. فنحن نتعامل مع المتغيرات ونستقبلها، لكن في حدود الاتصال بالثوابت والمشي والبناء عليها. خطر الذي قد ينتج من خلط الثوابت والمتغيرات سواء دينيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا يحصل تعمق ما خيف علينا من التنافسات الغير الشريفة والتحريشات المردية، فيستحر بيننا التباغض والتخاصم والتقاتل والتدابر. وهذه نتيجة إذا خبطنا وخلطنا وما عاد عرفنا وين الثابت وين المتغير، فيؤدي إلى تعميق الأمرين اللذين خافهما علينا سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: إن ظهر فيكم وأنا إن ظهروا أنا فيكم فأنا حجيج دونكم. نعم، وهذا يتصل بآية واعلموا أن فيكم رسول الله، ويتصل بآية ثالثة لتقرأه على الناس على مكث. فين المكث؟ هو ماكث ذاك الذي ما قدر يطلع إلى الدرجة الثالثة اللي كان يطلع عليها، ما هو فيه، فين يكون موجود؟ في أمثال هذه الأرواح والقلوب مكث، مكث صلى الله عليه وسلم، فسرت سرى يتلوته، فكل واحد كان فيه رسول الله فهو حجيج دونه وسيثبته الله. علامته تمسكه بسنته، امتلاءه بمحبته، حرصه، فيه رسول الله، فيه أسلوب موجود. ما تشوف أي واحد يساند قوم ويساعدهم ويوافقهم يقول أنا معكم، وقد يكون ده في بلاد وده في بلاد ثاني، وأنا معكم على طول الخط، ما حد عندهم بجسده، ما حد بمعنويته.
وإذا كانت هذا معنوية الناس المحدودة فمعنوية سيد الناس كبيرة. ولهذا فجاء التعبير عنها في القرآن فيكم وعلى مكثٍ إن يظهر وأنا فيكم فأنا حججه دونكم، مشيرا إلى أن المتمسكين بسنته هم الناجون عند الفتن المدلهمة ولو كان أكبرها وهو الدجال. لا خوف على المتمسكين بسنته الممتلئين بمحبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو فيهم. هو فيه. وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم في كل حدث نبذ عدد ذرات الوجود على سيدنا محمد وعلى نبي اللهود وعلى آل سيدنا محمد وآل نبي اللهود عدد كل ذرة 1000 مرة. وشهر شعبان نزلت في آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، ومن هنا أطلق عليه بعض أهل العلم أنه شهر الصلاة على النبي، أن الآية نزلت فيه، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله على وجه الخصوص واعتنى به النبي. فمن سر ذلك ما كان يحث الصالحون أصحابهم على الإكثار من الصلاة على النبي خصوصا في هذا الشهر. فمن أحب أن يصلي على النبي وعلى النبي هود وعلى آلهما خصوصا في هذا الشهر فصلوات الله عليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين صلى الله عليه وسلم.